بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
منهجة البحث في الحلقة الثانية تشبه نفس منهجة التي درستموها في الحلقة الأولى، فيبدأ السيد الشيخ رضوان الله عليه بذكر مجموعة من المقدمات التلميذية، ثم يطرح العناصر المشتركة التي تستخدم في الأدلة المحرزة لاستنباط الحكم الشرعي، وبعد ذلك العناصر المشتركة التي تستخدم في الأصول العملية، وفي نهاية الكتاب هم يبحث تعارض الأدلة. فيبدأ بذكر مجموعة مقدمات تمهيدية. أول شيء تعريف علم الأصول. بالنسبة إلى تعريف علم الأصول، هناك تعريف أولي مطروح في ألسنة الأصحاب، طبعا لعله منذ انفصل علم الأصول عن علم الفقه وأصبحوا يتعاملون مع علم الأصول تعامل علم مستقل، صاروا يفكرون في أن يضعون تعريفا خاصا لعلم الأصول. أما قبل ذلك فما كانوا يعرفون علم الأصول، قبل ذلك كان علم الأصول في ضمن علم الفقه، فما كان يعرفون علم الأصول تعريف مستقل عن علم الفقه، كانوا يعرفون علم الفقه. ولهذا تجد في كتاب المعالم، معالم القديمة وملاذ المجتهدين، شنو شو اسمه معالم الدين وملاذ المجتهدين، في هذا الكتاب تجد بأنه في أول الكتاب معرف تعريف علم الفقه، ما معرف علم الأصول، معرف علم الفقه، لأنه من أساسية هذا الكتاب كان فقهيا، كتاب فقه موسوعة فقهية، كتاب المعالم مقدمة إلى لتلك الموسوعة الفقهية، المعالم مقدمة، كانت مقدمة لكتاب فقهي موسع. ومعرف علم الفقه في بداية الكتاب، ما معرف علم الأصول. بعد ذلك تدريجا صاروا يفكرون في استقلالية علم الأصول، فوضعوا لعلم الأصول تعريفا. التعريف الذي وضعوا لعلم الأصول قالوا العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أما كلمة ممهدة أو ممهدة راح أعطيكم توضيح حوله، أنه بالكسر أو بالفتح. إجمالا هذا التعريف الذي وضعوه لعلم الأصول. بالنسبة إلى هذا التعريف، توضيحه هو أنه عن الفقيه عندما يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية يحتاج إلى قواعد. هذه القواعد هي التي تدون وتمهد لاستنباط الأحكام الشرعية، من قبيل مثلا يمثل هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه باستنباط حكم وجوب رد السلام. نستنبط وجوب رد السلام من الآية الكريمة، قوله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فطريقة الاستنباط هم هي أننا نتمسك بصيغة فعل الأمر في قوله فحيوا، إذا حييتم بتحية فحيوا، بل فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيوا فعل الأمر، هذا فعل الأمر نقول بأنه ظاهر في الوجوب، والظهور حجة، إذن يجب رد السلام، إذن يجب رد التحية. إذن فقد تمسكنا بقاعدتين من خلال هذا الاستنباط، تمسكنا بقاعدتين. القاعدة الأولى هي قاعدة ظهور فعل الأمر في الوجوب، والقاعدة الثانية قاعدة حجية الظهور. إذن فهاتان القاعدتان أصبحتا أصوليتين، لأنهما مهدتا لاستنباط الحكم الشرعي، استخدمناهما لاستنباط الحكم الشرعي. إذن فكل قاعدة تستخدم لاستنباط الحكم الشرعي تكون أصولية. هذا تعريف العلم الأصول بهذا النحو المطروح تاريخيا يعني. لكنه يلاحظ على هذا التعريف، يلاحظ على هذا التعريف أنه القواعد الممهدة، ليش يصف القواعد بأنها ممهدة؟ هذا التوصيف توصيف القواعد بما أنها ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا يجعل هذا التعريف يفقد رمز التعريف، يفقد روح التعريف، لأن التعريف تعريف كل علمين لا بد وأن يعطي الضابطة التي على أساسها تدون بعض القواعد في هذا العلم ولا تدون قواعد أخرى في هذا العلم. التعريف لا بد وأن يعطي ضابطة عامة قبل مرحلة تدوين القواعد في هذا العلم، يعني بالتعريف نعرف أنه أي قاعدة ندونها في هذا العلم وأي قاعدة لا ندونها. بالتعريف نعرف أن أي قاعدة ينبغي أن تدخل في هذا العلم وأي قاعدة لا ينبغي أن تدخل. وعليه فليس من الصحيح أن نعرف علما من العلوم بالقواعد التي دونت في ذاك العلم، نقول هذه القواعد هو هذا العلم، نشير إلى مجموعة قواعد نقول أن هذه القواعد هي علم النحو، نشير إلى مجموعة قواعد ونقول أن هذه القواعد هي علم الأصول، هذا غير صحيح، لأنه علم الأصول لا بد وأن نعرف أنه لا بد من ضابطة تعطى في التعريف، على أساس تلك الضابطة نعرف أن أي قاعدة ينبغي أن تدخل في علم الأصول وأي قاعدة لا ينبغي أن تدخل في علم الأصول. أما أن نقول بأن هذه القواعد صارت أصولية لأنها دونت، لأنها ممهدة هشكل يصير معناها القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يعني القواعد التي ممهدة شنو إذا قرناها بصيغة الفاتح شنو يصير معناها، يعني القواعد التي مهدت، من الذي مهدها؟ يعني العلماء مهدوها، يعني دونوها في كتبهم، مو شيء في كتبهم الأصولية. القواعد التي مهدها العلماء يعني دونوها لأجل استنباط الحكم، تلك القواعد هي علم الأصول. هاي ما صارت ضابطة أسبق من التدوين. التعريف لا بد وأن يعطينا ضابطة أسبق من مرحلة التدوين، لا أن القاعدة لكونها دونت صارت أصولية، بل بالعكس لكونها أصولية دونت. لاحظوا أكو فرق جذري بين الأمرين، تارة نقول بأن هذه كل قاعدة نشير إليها نقول لكونها أصولية دونت في علم الأصول، لكونها تشتمل على ضابطة علم الأصول دونت في علم الأصول، هذا شكل. وتارة نقول بأن هذه القاعدة لكونها دونت إذن فهي من علم الأصول. يا هو الصحيح الأول، هو الصحيح الأول، الصحيح أن نقول أن هذه القاعدة لكونها أصولية بل إذن دونت، إذن بل دونت في علم الأصول، لا لكونها دونت إذن فصارت أصولية. القاعدة لا تكتسب أصوليتها صفة كونها أصولية، لا تكتسب صفة كونها أصولية من كونها قد دونت، هذا مو غلط، بل بالعكس كونها تدون في علم الأصول يكون متفرع على كونها أصولية. مسبقا كل قاعدة لا بد وأن نعرف هل أنها أصولية أو غير أصولية، فإن كانت أصولية ندونها، إذا ما كانت أصولية من دونها. لاحظوا إذا لا بد من وجود ضابطة قبل مرحلة التدوين، قبل مرحلة أن تمهد، قبل أن تمهد القاعدة وقبل أن تدون لا بد وأن نعرف هل أنها أصولية ينبغي وضعها في علم الأصول أو لا، أو ليست أصولية لا ينبغي وضعها في علم الأصول. وهذا التعريف بهذا النحو لا يعطينا مثل هذه الضابطة، لهذا التعريف يقول القواعد التي مهدت يعني دونت لاستنباط الحكم، هذا معناه أنه هذه القواعد إنما صارت من علم الأصول لكونها دونت، لكونها مهدت، فهذا خطأ. ما الذي جعلها أصولية مسبقا؟ ما الذي جعلها أصولية؟ لابد من ضابطة، على أساس تلك الضابطة نعرف بأن هذه القواعد هل هي أصولية أو ليست أصولية قبل مرحلة التدوين. إذن فهذا التعريف أكو فيه هاي نقطة ضعف، أنها لا تعطينا الضابطة الصحيحة لمعرفة أن أي قاعدة أصولية وأي قاعدة ليست أصولية قبل مرحلة التدوين، ما تعطينا هيك قاعدة هيك ضابطة. وعلى هذا الأساس لأجل معالجة هذه النقطة، نقطة الضعف، لأجل معالجة هاي نقطة الضعف بعض العلماء بدلوا كلمة الممهدة بكلمة التي تقع في طريقه، كما صنعه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية مبدل، ما يستخدم الممهدة، يستخدم التي تقع في طريقه. العلم بالقواعد التي تقع في طريقه استنباط الحكم الشرعي. يعني ما علينا أنه دونت أو ما دونت، مهدت أو ما مهدت، المهم كل قاعدة يمكن أن تقع في طريق الاستنباط فهي أصولية، وكل قاعدة لا يمكن أن تقع في طريق الاستنباط فليست أصولية. هذه ضابطة، هذه ضابطة عامة قبل مرحلة التجميد. كل قاعدة صالحة لأن تقع في طريق الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية، فهي أصولية. هذا التعريف يشكل ضابطة، يشكل ضابطة عامة. لكن أقول بأنه يبدو أن هذا الإشكال على التعريف ومعالجته بتبديل الكلمة بالتي تقع في طريقه، كل هذا مبتني على أن نقرأ الكلمة بالفاتح الممهدة. أما إذا قرأناها الكلمة بالكسر الممهدة، فمن أساس هذا الإشكال ينحل، وما كداعي بعد أن نبدل الكلمة بكلمة التي تقع في طريق الاستنباط. إذا قرأناها الكلمة بالكسر الممهدة بالكسر، يعني أن القاعدة هي التي تمهد، مو مهدوها، مو أن العلماء مهدوها، بل القاعدة هي التي تمهد، يعني راح يصير بمعنى التي تقع في طريقه، نفس المعنى يصير. فبدلا عن تبديل الكلمة بكلمة التي تقع في طريقه، يمكن أن نبدل الفاتح بالكسر يؤدي نفس النتيجة. الممهدة بالكسر إذا قرناها، يعني القواعد التي هي تمهد، مو أنه العلماء مهدوها، بل بالعكس القواعد التي هي تمهد الطريق، تفتح الطريق لاستنباط الحكم الشرعي، تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، يعني تفتح الطريق لاستنباط، يعني عينا بمعنى التي تقع في طريق الاستنباط، يعني يؤدي ضابطا. الممهدة بالكسر إذا قرنا يعطي، بل يعطينا قاعدة عامة، يعني ضابطة عامة لمعرفة أن أي قاعدة أصولية وأي قاعدة ليست أصولية. والضابطة العامة هي أنه كل قاعدة تصلح لتمهيد الطريق، تصلح للتمهيد، تصلح لأن تمهد وتسهل الأمر لاستنباط الحكم، فهي أصولية. هذا ضابطة عامة قبل مرحلة التجميد. بلي يعني ليش، لكنه بما أن علماء آخرين صنعوا هكذا في علاج هذا الإشكال، بدلوا ما بدلوا الفاتح بالكسر، وإنما بدلوا الكلمة التي تقع في طريقه، مثل ما صنعه صاحب الكفاية. ولهذا سيدي شهيد هم يعني ذاكر الإشكال ويعني نفس العلاج الذي أعطاه الآخرون. بلي إذا كان قاصد بالكسر لما كان يبدل الكلمة، ليش يبدل الكلمة إذن؟ إذا كان قاصد بالكسر إذن ما يجري هذا الإشكال حتى يحتاج إلى تبديل. فيبدو أنه ماشي باقي العلماء، لأن باقي العلماء يبدو قارينها بالفتح، ولهذا احتاجوا إلى تبديل الكلمة إلى كلمة التي تقع في طريقي. وعلى كل حال هذا التعريف مع تعديله. يبقى إشكال أهم على هذا التعريف، يعني حتى بعد التعديل، حتى بعد تعديل هذا التعريف، سواء نعدل هذا التعريف بتبديل كلمة الممهدة بكلمة التي تقع في طريقي، أو نعدل التعريف بتبديل الفاتح بالكسر، بعد أن نعدل هذا التعريف ونعالج نقطة الضعف المذكورة، تبقى نقطة ضعف أكبر، يبقى إشكال أكبر على هذا التعريف. شنو الإشكال الذي يبقى قائم وما ينحل؟ الإشكال الذي يبقى قائم وما ينحل أن هذا التعريف يشمل قواعد غير أصولية. هذا التعريف ما يعطينا الضابطة التي يختص الضابطة التي تختص بعلم الأصول. التعريف المفروض تعريف كل علم يعطي الضابطة الخاصة بذلك العلم، بينما هذا التعريف أوسع من علم الأصول. ليش؟ لأن هذا التعريف يشمل جملة من القواعد اللغوية، مثلا دلالة بعض الكلمات، كلمة الصعيد، كلمة الكعب، كلمة الإحسان، هذه الكلمات التي استخدمت في الأحكام الشرعية، في أدلة الأحكام الشرعية. هذه الكلمات لا بد من معرفة معانيها اللغوية حتى نستنبط أحكامها، أليس كذلك؟ وفي هذا التعريف ما مقيد بالعناصر المشتركة أو الخاصة، هذا التعريف تعريف القدماء هذا العلم القراء علم الواحد ليس ما ضرفه الشرعي ما ذكر أنه يستنبط من عليها قاعدة واحدة أو قواعد كثيرة. المهم أن كل قاعدة تقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي فهي أصولية. إذن فدلالة كلمة الصعيد أو كلمة إحسان هذا تصير قاعدة أصولية إذن في ضوء هذا التعريف المفروض يدخل في علم الأصول. إذن فكل هالدلالات اللغوية المفروض أن تدخل في علم الأصول في ضوء هذا التعريف، لأنه هذا التعريف ما قايل فيه يستنبط من عنده حكم واحد أو أحكام عديدة، ما ذكر هذا الشيء في هذا التعريف. ذاكر العلم القواعد الواحدة لاستنباط الحكم الشرعي، يصدق استنباط حكم شرعي واحد. ودلالة كلمة الصعيد يستنبط منها حكم شرعي، دلالة كلمة إحسان يستنبط منها حكم شرعي ولو حكم شرعي واحد، وهكذا دلالة كعب وهكذا. هذه الكلمات اللغوية. إذن فهذه الدلالات اللغوية هم في ضوء هذا التعريف يدخل في علم الأصول، شوفنا أنه هذا واضح البطلان، هذه خب ليست أصولية. إذن فهذا التعريف لا يعطينا الضابطة الخاصة بعلم الأصول، تشمل شنو؟ تشمل قواعد غير أصولية. هذا هو الإشكال على الذي يثبت على هذا التعريف. ولهذا السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدل التعريف بما ذكره في الحلقة الأولى، يقول بأن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. المهم هو الاشتراك، المهم أن يكون هذه القاعدة تستخدم في شتى أبواب الفقه، صالحة للاستخدام في شتى أبواب الفقه. أما إذا كانت هذه القاعدة تستخدم فقط في مسألة واحدة أو مسألتين، يعني في مسائل خاصة، لا ليست إذن فليست أصولية. الضابطة لكون القاعدة أصولية أن تكون صالحة للدخول في مسائل فقهية عديدة في شتى أبواب الفقه. وهذا هو الفارق بين دلالة صيغة فعل الأمر ودلالة كلمة الصعيد. دلالة صيغة فعل الأمر تدخل في شتى أبواب الفقه، لكن دلالة كلمة الصعيد لا تدخل إلا في مسألة واحدة. ولهذا بالرغم من أنه كلاهما يدخلان في طريقة استنباط الحكم، لكن دلالة صيغة فعل الأمر تدخل في طريقة استنباط أحكام عديدة في شتى أبواب الفقه، لكن دلالة كلمة الصعيد تدخل في استنباط حكم شرعي واحد. ولهذا صارت دلالة فعل الأمر بل أصولية، لكن دلالة الصعيد ليست أصولية. هذا هو إذن فالتعريف الصحيح لعلم الأصول ليس هو ما ذكره القدماء، بل تعريف علم الأصول هو ما ذكره السيد الشيخ رضوان الله عليه من أنه العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الأحكام الشرعية. لاحظوا العبارة ريبالي، يعني ما ينحل هذا الإشكال بتبديل الممهدة التي تقع في طريقي، القواعد التي تقع في طريقي استنباط الحكم الشرعي، ما يقلب تقع في طريقة استنباط حكم شرعي ولو واحد، ولو استنباط حكم شرعي واحد يشمل، فيرد علي هذا الإشكال، يعني يشمل القواعد اللغوية أيضا، فيشمل القواعد اللغوية. شنو يختلف باختلاف الموارد مالتي مشترك؟ إذا كان مثلا كلمة عين مشتركة، هاي لا مو عنصر مشترك، لكن إذا صيغة فعل الأمر إذا صارت مشتركة مثلا بين معنيين تصير من القواعد، تصير من القواعد المشتركة. بعد كلمة عين مو مشترك، ما يستخدم في شتى أبواب الفقه، ما يستخدم في شتى أبواب الفقه. أما أصل قاعدة استحالة الاشتراك أو إمكان الاشتراك، هذه قاعدة عامة، هذه أكو بحث يبحث في علم الأصول أنه هل يمكن الاشتراك في اللغة أو لا يمكن الاشتراك في اللغة، هذه شكل قاعدة عامة. أصل قاعدة أنه هل يمكن أو لا يمكن، هذا يطبق على مواضع عديدة. تعريف علم الأصول. يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. خب صار القرار نقرأ الكلمة بالفتح حتى يرد ذاك الإشكال والجواب.
سيد ما هو يقول سيد عادة على أنه يمكن يشير على أنه
لا عادتان باعتبار أن العلماء المتأخرين معدلين تعديل على هذا التعريف. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحيات من قوله تعالى وإذا حييتم بتحيتين فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الفقيه في هذا الاستنباط في استنباط الحكم من هذه الآية يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب، يستعين بقاعدتين: الأولى ظهور صيغة الأمر في الوجوب، والثانية حجية الظهور. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا التقييد تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، يعني كل قاعدة إنما تصير أصولية تكتسب لنفسها صفة كونها من علم الأصول، تكتسب أصولية يعني تكتسب صفة كونها من علم الأصول، إنما تصير كل قاعدة إنما تصير من علم الأصول لأجل أنها دونت ومهدات من قبل العلماء، فحين أن هذا خطأ. القضية بالعكس، المفروض أن كل قاعدة إنما دونت لأجل كونها أصولية، لازم أكو ضابطة لكونها أصولية مسبقا حتى على أساس تلك الضابطة يدونها العلماء، يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه. الضابط الموضوعي يعني مو الضابط الاجتهائي الذاتي الموضوعي في مقابل الذاتي. السيد الشيخ رضوان الله عليه كثيرا ما يستخدم الموضوعي والذاتي، القطع الموضوعي والقطع الذاتي، ما أدري هنا هم يستخدم الضابط الموضوعي في مقابل الضابط الذاتي، يعني لا يكون ذاتي يعني اجتهائي، يعني كل واحد بذاته شخص إيش ما يميل إيش ما يشخص، لا، المفروض يكون الضابط ضابط موضوعي صحيح، كل واحد يسعى لتحصيل ذاك الضابط، وأنه كل واحد هو بذاته يعين أن هذه القاعدة تدخل أو هذه القاعدة لا تدخل. قضية مو ذاتية، قضية المفروض تصير موضوعية. ليش إذا صار بالفتح هو هذا الفهم، إذا صار بالفتح الممهدة هو هيك فهم يصير، وهذا باطل، ولهذا صاحب الكفاية بدل الكلمة بالتي تقع في طريقي. ممهدة من الذي مهدها؟ العلماء مهدوها،
يعني العلماء كتبوها وسوها
اي هو هذا الاشكال عليه. اي هو هذا الركب بسبب باي سبب هاي الركب بسبب ان التعريف لابد وان يعطي ضابطه قبل مرحله التدوين. اما اذا قلنا بان هذه القواعد التي مهدها العلماء هي علم الاصول، هذه ما صار تعريف. هذا
يعني الممهد
ها بالكسر
يعني
هو إذا بالكسر قرناه بعد أصلا الإشكال يرتفع، هذا شوف إيش ترتفع من أساسه.
حتى هو اسم الذات يعني
إذا بالكسر أصلا الممهدة بمعنى التي تقع في طريقه، نفس المعنى يصير بمعنى التي تقع في طريقه، فماكو حاجة إذا قرناه بالكسر بعد ماكو حاجة إلى تبديل الكلمة إلى كلمة التي تقع في طريقه. بلي إيه خوب. إذا في التعليم لابد أن نبرز تلك الضابطة، ما هي تلك الضابطة؟ هو هذا الكلام، أنه إذا صحيح العلماء عندما مهدوها لابد أن مهدوها على أساس ضابطة، تلك الضابطة لابد أن تذكر في التعريف، مو يذكر في التعريف مجرد أنه كل قاعدة مهدها العلماء إذا علم الأصول، هذا ما صار تعريفا. التعريف لابد أن يستبطن تلك الضابطة حتى يصير تعريف، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك. لا بد من ضابطة أسبق من التدوين، على أساس تلك الضابطة العلماء دونوا بعض القواعد ولم يدونوا قواعد أخرى. إيبلي هذا بالهامش أكو خطأ مطبعي من قبل الأصحاب مو أصاحب، دونت من قبل الأصحاب. الأصحاب ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال كما صنعه صاحب الكفاية، ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، وهو أنه يعني حتى بعد هذا التعديل، هذا الاعتراض الأهم يبقى قائم حتى بعد تعديل التعريف التي تقع في طريقه، حتى بعد هذا التعديل يبقى هذا الاعتراض الأهم وارد. شنو؟ وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب. ليش لا يحقق الضابط المطلوب؟ لأن الضابط الذي يعطيه أوسع من علم الأصول. ليش؟ من القواعد اللغوية. لأن مسألة اللغة، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، غاية الأمر في طريق الاستنباط حكم واحد، وهذا التعريف ما يقول عدة أحكام، هو في طريق الاستنباط الحكم الشرعي. لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول. ها هنا يوضح، نقصد الصلاحية مو الفعلية. لاحظوا عندنا بعض العناصر المشتركة التي تدرس في علم الأصول، وبعد أن ندرسها في علم الأصول ونثبت قبولها، وبعضها ندرسها ونثبت عدم قبولها. حجية خبر الثقة عندنا، وحجية القياس عندنا. حجية خبر الثقة ندرسها ونثبتها أنه هي مقبولة ويمكن الاعتماد عليها، وحجية القياس ندرسها ونثبت بأنه شنو؟ نثبت بأنها غير مقبولة ولا يمكن الاستنباط الحكم الشرعي عليها. هذا لا يعني إذن أن حجية خبر الثقة من علم الأصول، لكن حجية القياس ليست من علم الأصول. لا، اثنين من علم الأصول، لأن حجية القياس وحجية خبر الثقة لو صحت، كل منهما لو صح لأصبح عنصرا مشتركا. إذن فالصلاحية الشأنية تكفي لكون القاعدة من علم الأصول، حتى وإن كان بعد أن ندرسها نثبت أن هذه الصلاحية ما صارت فعلية، يعني ما عندها هذه القاعدة، ليست ما لها صلاحية فعلية للاستنباط، مثل حجية القياس. حجية القياس مو ثابتة، أن نبطلها في علم الأصول، ويعني هذه الصلاحية ما صارت فعلية، ما بالفعل ما يقدر القياس، ما يقدر يستنبط لنا حكم شرعي. لكن الصلاحية الشأنية بحيث أنه قبل أن ندرس هذه القاعدة نحتمل أننا لو درسناها لا أثبتناها، هذا يكفي لكون القاعدة أصولية. ولهذا هم حجية خبر الثقة أصولية وهم حجية القياس أصولية. يقول ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها. يعني شتى أبواب الفقه، مو أي مورد، ما يقصد يعني جميع الموارد، يقصد في شتى أبواب الفقه التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب يدخل في شتى أبواب الفقه، فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد، ظهور كلمة الصعيد يخرج من علم الأصول بهذا التعريف الجديد الذي احنا عرفنا علم الأصول، لأنه ظهور كلمة الصعيد وإن كان يستنبط من عند حكم شرعي لكنه ليس عنصرا مشتركا بل هو عنصر خاص. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. الأحكام الأخرى لا يمكن استنباطها من كلمة الصعيد، معنا لكنه عنصر خاص، تقع في طريق الاستنباط لكنه عنصر خاص، لكنه مو ما له مجال، لكنه عنصر خاص، لأنه ولهذا ليس من علم الأصول بحسب تعريفنا، هذا ليس من علم الأصول. يبقى فد ملاحظة بعض الطلاب هناك أثاروها، أنه هذا الإشكال على تعريف المشهور بأن هذا التعريف تعريف القدماء يشمل دلالة كلمة الصعيد. خد دلالة كلمة الصعيد هم مو قاعدة، العلم بالقواعد التي التعريف أشكال يقول العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط لا تعتبر قواعد، وإنما هي قضايا جزئية. كلمة الصعيد جزئي، فهذا ما يشكل قاعدة حتى يشملها هذا من زاوية أنه هاي جزئية أو كلية، ماكو فرق بين دلالة كلمة الصعيد ودلالة صيغة فعل الأمر، لأنه كما أن صيغة فعل الأمر مصاديق في الاستعمال تارة تستعمل صيغة فعل الأمر في صلي وأخرى في صوم وأخرى في 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 حج، كذلك كلمة الصعيد تستخدم في مصاديق الأمر، المصاديق متشابهة. يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول كلما استعملت كلمة الصعيد فهي ظاهرة في كذا، كما نقول كلما استعملت صيغة فعل الأمر فهي ظاهرة في كذا. هم قاعدة، كما أن دلالة صيغة فعل الأمر قاعدة لأن لها مصاديق، كذلك دلالة كلمة الصعيد هم قاعدة لأن لها مصاديق. كما أننا نقول كلما استعملت صيغة فعل الأمر فهي ظاهرة في الوجوب، كذلك نقول كلما استعملت صيغة عفوا كلما استعملت كلمة الصعيد فهي ظاهرة في معنى ما يعني وجه الأرض مثلا. هم أيضا إذا صارت قاعدة كقاعدة عامة، ومصاديقها موارد الاستعمال، مصاديق هذه القاعدة موارد استعمال هذه الكلمة، وإن كانت موارد الاستعمال لا في الفقه في اللغة، لكن ولو يستنبط حكم شرعي واحد يكفي، وهي كقاعدة قاعدة قاعدة لغوية عامة، قاعدة لغوية عامة نطبقها في مورد الاستنباط ولو في مورد واحد للاستنباط. أصل القاعدة هي قاعدة مو جزئية، وإنما قاعدة قاعدة كلية، كلما تستعمل كلمة الصعيد فهي ظاهرة لمعنى كذا، فهذه قاعدة. إذن فهذا التعريف يشملها، يشمل هذه القاعدة، فإذن هذا الإشكال وارد على هذا التعريف، على تعريف القدماء. الظاهر يكفي، بعد ما يسوى نبدأ موضوع جديد، يكفي، والحمد لله رب العالمين.